بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الحج. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم. والراجح إرساله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن السبيل ما هو، فقال هو الزاد والراحلة. والمراد بذلك ما يحتاجه الإنسان من نفقة في الحج. فالمراد بالزاد ما يحتاجه من طعام وشراب ومسكن وملبس، والمراد بالراحلة هي ما ينتقل عليه من بلده إلى مكة وبين المشاعر إلى أن يعود. وإن كانت لفظ الراحلة تطلق في الغالب عند العرب على ما كانوا ينتقلون عليه في وقتهم من الإبل غالبا، ولكن المعنى يشمل كل ما يرتحل عليه، سواء كان على الحافلات أو كان بالطائرات أو البواخر أو غيرها، فكله داخل في معنى الراحلة، لأنها من الارتحال مأخوذة، وهو الانتقال. وهذا يبين أن شرط وجوب الحج إنما هو وجود السبيل، وهو الزاد والراحلة. فالمراد بهذا أن الإنسان الذي لا يجد نفقة الحج، أن الحج ليس واجبا عليه، لا يكون الحج واجبا على الإنسان إلا إذا كان مستطيعا لتحصيل ما ينتقل به إلى المشاعر وينفق على نفسه فيها إلى أن يعود إلى بلده. فإن لم يجد ما يكفيه فاضلا عن قوته وقوت عياله فإنه لا يعتبر مستطيعا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده، حيث أنه جعل هذا الركن الخامس من أركان الإسلام ليس واجبا على جميع الناس، وإنما هو مقيد بالاستطاعة على الإنفاق فيه. وبهذا ندرك عظمة هذا التشريع، وأن الإنسان الذي لا يتوفر عنده ما ينفق به على نفسه نفقة الحج زائدا عن نفقة عياله ومن يمونه في بلده، أنه لا يجب عليه الحج. ولكن لو تبرع إنسان لشخص بنفقة الحج فإنه يقال حينئذ عليه أن يحج، إلا إذا كان هذا يخشى أن يترتب عليه فيه منة. وكثير من الناس لا يتحمل المنة من الناس، فلا يقبل أن يمتن عليه إنسان بالإنفاق عليه في الحج أو غيره. وحينئذ فقال كثير من الفقهاء إنها لا تلزمه ولا يكون بها مستطيعا، لكن لو أنه حج كان على خير وأجزأه ذلك عن الفريضة.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبية فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
ثم ساق حديثا عن قضية يسأل عنها كثير من الناس وهي حج الصبيان المميزين أو غير المميزين. النبي صلى الله عليه وسلم وكان متجها إلى مكة من المدينة، ولما كان بالروحاء قرب المدينة رفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل هذا على صحة حج الصبي، لكنه لا يجزئه عن الفريضة، فالفريضة يشترط لها التكليف والصبي غير مكلف. فلو أن صبيا حج قبل بلوغه فإنه إذا بلغ يلزمها أن يحج حجة الإسلام، وتكون تلك الحجة التي حجها قبل بلوغه نافلة في حقه وله أجرها، ولوليه أيضا أجر لتمكينه إياه على أداء النسك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائلة وهي امرأة ولك أجر، أي لك أجر على أن تحملت ما يتبع أدائه للنسك من تبعات، لأن الصبي إذا كان غير مميز فإن وليه ينوي عنه ويرمي عنه ويطوف به ويسعى، وإذا كان قد وصل التمييز فإنه يعلمه النية ويعلمه سائر أداء المناسك، وإذا كان يستطيع أن يرمي بنفسه في وقت لا زحام فيه رمى، وإذا لم يستطع فإنه يرمي عنه وليه، كما ورد في حديث آخر فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الأمة، ولهذا لما أنه التقى بأولئك القوم قال من القوم؟ قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرف عليهم وتعرفوا عليه، وهذا من مقاصد الحج التعارف والتآلف والمشاركة في الأعمال، لأن الكل قد جاء لأداء نسك واحد في مكان واحد وزمن واحد، والكل يمثلون وحدة في كل أعمالهم وتصرفاتهم، ومظهر الحج من أبرز مظاهر الوحدة بين المسلمين، وأنه لا فرق بينهم إلا بالتقوى، فلا فضل لأحد على أحد إلا بما يتميز به من حسن العبادة وإخلاصها لله تبارك وتعالى.
وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفا حج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري.
ثم ساق حديثا ذكر فيه أن الفضل بن عباس كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من المزدلفة إلى منى، وقد اعترض النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسأله عن حال أبيها، وهو أن والدها قد أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يستقر على الراحلة، تقول المرأة أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك واعتمري. وهذا يدل على صحة الحج عن الغير إذا كان ذلك الغير عاجزا عن الحج بنفسه أو متوفى، وكان الذي يريد أن ينوب عنه قد أدى الفريضة عن نفسه، كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي أدركته فريضة الحج ولم يحج، فمات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يحج عن غيره، سواء كان والدا أو ولدا أو زوجا أو قريبا أو صديقا، وأن الإنسان يشترط لصحة حجه عن الغير أن يكون قد أدى عن نفسه هو الفريضة، فريضة الحج. أما أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فلا يصح. الأمر الثاني أن يكون ذلك الغير عاجزا عن أداء النسك بنفسه، كحال والد هذه المرأة التي تشكو حال والدها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستقر على الراحلة، يعني لا يستطيع أن يركب ويسافر ويتحمل تبعات السفر، فهو عاجز بنفسه، ففي هذه الحال يحج عنه. وهذه امرأة تبرعت بالحج عن أبيها، وهذا دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، ويؤخذ منه جواز حج الرجل عن المرأة. الأمر الآخر أنه لا يشترك اثنان في نسك واحد، فلا يصح أن يحج الإنسان عن نفسه وغيره، بل لا يكون النسك إلا لواحد، إما أن تحج عن نفسك أو تحج عن غيرك. أما أن تحج عن نفسك وغيرك في سنة واحدة فهذا لا يتأتى. وهذه المسائل والقضايا تنبهنا على أن الإنسان الذي يريد أن ينوب عن غيره ينبغي له أن يحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. ولو أن إنسانا مات وهو لم يحج وكان مستطيعا على الحج، فإن الحج يجب من ماله، بمعنى أن يخرج نفقة الحج لمن يحج عنه قبل قسمة التركة وقبل توزيعها على الورثة، فهذا من ديون الله تعالى على العبد، كما أن عليه ديون للناس كذلك عليه ديون لله تعالى، ومنها الحج الواجب وكذلك الزكاة والكفارات، فهذه تخرج عن الإنسان الميت قبل قسمة تركته، وهذه تسمى الديون المرسلة، وهي قسمان: ديون لله تعالى وديون للمخلوقين. فهذه الأمور لا بد من إخراجها من مال المتوفى قبل قسمة تركته. أما لو تبرع أحد الورثة أو غيرهم بالحج عنه فإنه يجزئه حينئذ. وهناك مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي: ما لو أراد شخص أن يحج عن حي وذلك الحي لم يطلب منه أن يحج عنه، فما حكمها؟ الحج عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، وكون الإنسان يتبرع بالحج عن غيره من دون أن يعلم ذلك الغير بهذا الحج لا يصح، لأن الذي يريد أن لأن الشخص الذي يراد الحج عنه لم يعلم بهذا، وعدم علمه يجعله لا ينوي هذه العبادة، فليتنبه لهذا الأمر. كثير من الناس يأتي إلى هذا المكان ويقول أنا أريد أن آتي بعمرة عن قريبي، عن أبي وأمي وأخي وأختي وخالتي وعمتي ونحو ذلك، وهم أحياء ولم يقولوا له تأتينا عنا بعمرة أو نحوها، فهذا لا يصح، لأن العبادة عن الحي لا بد من أن ينويها وأن يكون عاجزا عن أدائها بنفسه، وهذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فلو أنه أناب الحي غيره لأدائها أو بأدائها فإن كثيرا من أهل العلم يصحح ذلك.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
ثم ساق حديثا عن امرأة من جهينة، وهو أن هذه المرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، تقول هذه المرأة أفأحج عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقض الله والله أحق بالوفاء أو بالقضاء. النذر إلزام الإنسان نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، كما لو نذر إنسان أن يصلي في كل ليلة 10 ركعات، أو نذر أن يحج كل سنة، أو نذر أن يعتمر في كل شهر، أو نذر أن يصوم من كل شهر 6 أو 5 أيام، أو نذر أن يصوم يوما معينا، فهذه الأشياء يجب الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر إلزام مكلف نفسه شيئا لا يلزم بأصل الشرع، وهو إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان نذر معصية حرم الوفاء به. ونذر الطاعة مثل ما جاء في هذا الحديث المرأة التي نذرت أن تحج، ويظهر من هذا النذر أنها قد أدت الفريضة، ولكنها ماتت قبل أن تفي بنذرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره دينا عليها، وقال للسائلة أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت نعم. قال فكذلك هذا دين الله أحق بالقضاء. وعلى هذا فإنه يلزم الوفاء به. إذا تبرعت بنتها أن تسدد هذا الدين فهذا إحسان منها، وإذا لم تتبرع بذلك فإنه يخرج من مالها نفقة من يحج عنها. وهذه المرأة أرادت هي أن توفي بنذر أمها بأن تحج عن أمها النذر الذي نذرته قبل وفاتها. وأود أن أنبه إلى مسألة، وهي أن من كلف أو وكل بالنيابة في الحج أن لا يستعمل هذا على أنها أجرة أو معاوضة على هذا العمل الذي يعمله، وإنما يأخذها على أنها نفقة للحج، لا أن يأخذها على أنها مصدر للكسب المادي. ولهذا فإن الإنسان الذي يأخذها على أنها أجرة لأداء أعمال الحج، بعض أهل العلم لم يصح عمله بعضهم كره ذلك لأن الطاعات ينبغي أن يتقرب الإنسان بها إلى ربه خالصة لا تشوبها شائبة مطامع دنيوية، وما يأخذه يكون بقدر النفقة التي يحتاجها. فإذا كان يكفيه مثلا 100 ريال يكتفي بها، وإذا كان لا يكفيه إلا 1000 ريال يطلبها. وهذا يختلف من إنسان لآخر ومن وقت لآخر. المقصود هو أن مجال القربات ينبغي للإنسان أن يكون محتسبا فيه الأجر والثواب، وأن يكون مجتهدا في أداء النسك على الوجه الصحيح، فلا يقصر في شيء مما شرعه الله تعالى له، ويؤدي النسك كما لو كان يؤديه لنفسه، لأنه يثاب على إخلاصه وحسن عبادته لله تبارك وتعالى.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه خلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
ثم ذكر مسألة حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر فيه أنه أيما صبي حج فبلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. وهذا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له حكم الرفع، لأن مثل هذا الحديث لا يكون من كلامه إلا وقد بناه على أصل فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا حج وهو صبي أو حج وهو مملوك عبد رقيق، فإنه إذا بلغ الصبي أو عتق العبد فإنه يلزمه أن يحج حجة أخرى هي الفريضة، وما فعله قبل ذلك تعتبر نافلة في حقه، فلا تجزئه الأولى عن فريضة الإسلام.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي قد ذهبت للحج وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. هذه القضية هي قضية الساعة، والتي يعاني منها كثير من الناس في زمننا هذا، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم. ومن أهم أنواع السفر سفر الحج، وهو أن يصحبها من بلدها إلى أن تصل إلى مكة، وكذلك في المشاعر. وكثير من الناس تأتي نساءهم وحدها، بل والغريب في هذا الأمر أن يحج هو وامرأته أو هو ومحرمه وكل منهما يأتي برحلة مستقلة لا يأتيان معا، فلم يصحبها في سفرها وإنما التقى بها في مكة، وهذا قد وقع هو وإياه في المحظور. وحج المرأة بهذه الصورة ليس مبرورا، وتأثم بهذا العمل هي ومحرمها لأنهم ارتكبوا أمرا محرما وهو سفر المرأة بدون محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، كما نهى في نفس الحديث عن خلو الرجل بالمرأة الأجنبية، لأن هذا عرضة للفتنة وسبب لوقوع الشر والفساد بين الناس. فالمرأة يجب أن يكون معها محرمها، ولا يجوز أن تجلس مع الرجال بدون محرم، وإذا وجدت فإنها يجب أن تكون متحجبة وساترة لجميع بدنها، مغطية جميع بدنها عن الرجال الأجانب، سواء كان ذلك في الحرم أو في المشاعر أو في الطائرة أو في الأتوبيس أو نحو ذلك، يجب عليها أن تكون متحجبة لا يبدو من بدنها شيء. هذا رجل لما سمع هذه المسألة قام للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنني أنا سجلت في غزوة كذا، أريد أن أجاهد في سبيل الله، وإن امرأتي قد ذهبت للحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من الغزو وقال له: اذهب وأدرك امرأتك وسافر معها، انطلق فحج مع امرأتك واترك الجهاد. فما بالكم بمن يترك امرأته تأتي للحج وهو يجلس في البيت، أو يأتيه برحلة وهي في رحلة أخرى؟ ما موقفه من هذا الحديث الواضح الصريح في هذه القضية التي تساهل فيها كثير من الحجاج؟ وبعضهم قد يقول: هذه امرأة كبيرة عمرها 60 أو 70. نقول: حتى ولو كان هذا، كل ما يصدق عليه اسم امرأة فهي محتاجة للولاية ومحتاجة للرعاية ومحتاجة إلى من يشرف عليها ويرعى شؤونها، لأن المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بنفسها، ولهذا فهي مولا عليها في النكاح وغيره، فلا بد من أن يقوم وليها سواء كان زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا أو عما أو خالا، لا بد أن يقوم بالإشراف عليها والقيام بشؤونها ورعايتها وصيانتها وحفظها. ومشاكل المرأة كثيرة، سواء كان ما يتعلق بتعريضها للفتنة أو كان ما يتعلق بضعفها وعجزها عن تدبير شؤونها وإنقاذها من الأمور التي يصعب عليها أن تتعامل معها. وبعض الناس أيضا يقول: يودعها قريبها في المطار البلد الفلاني ويستقبلها قريبها في المطار الثاني الذي تحط فيه، لكن كما ترون وكما تسمعون دائما يحصل تغير في هذا الأمر، فتغير الطائرة اتجاهها لظرف طارئ أو تختطف، وهذا كما هو وقع قبل أيام، جلسوا أسبوعا كاملا وما أدري، لا أدري ماذا عمل النساء اللاتي سافرن بدون محارم، وما هو موقف أوليائهن في ذلك الظرف العصيب الذي لا يتحمله الرجال، فكيف تتحمله النساء الضعيفات؟ فعلى كل مسلم أن يدرك أبعاد هذا الأمر، وأن يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه الأمة لهذه الأمور أنه لا يتكلم من هوى نفسه، وإنما هو وحي يوحيه الله تعالى إليه، والله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما يصلح أحوالهم وييسر أمورهم ويجنبهم الفتن والاضطراب والمشاكل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، ونسأله تبارك وتعالى أن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبله منهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونسأله جل وعلا أن ينصر الشيشان نصرا عاجلا مؤزرا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: أوصته أمه وهي حية الآن ولا تستطيع الحج أن أحج عنها، وكان ذلك في شهر جماد الأولى، ثم جئت للعمل في